متابعك كانون تاني 2021، تحية لكل عم يتابعوا لبنان الحر الحلقة الأولى بهالسنة من برنامج قصة وطن. عطول همنا بهالبرنامج انه نعكس لبنان الحقيقي، نعكس الامل اللي عادة مشهور فيه المواطن اللبناني، لحتى نضلنا صامدين بأرضنا وما نقبل أبدا أنه حدا يقشطنا إياها أو يزهقنا أو يخلينا نحس أنه هويتنا ما إلى قيمة. شو ممكن يعطينا أمل أكتر أنه من أنه نتذكر شخصيات بأصعب الظروف وبأحلك الأزمات كانت عم تشتغل وعم بتنبش على حلول وعلى خطط وعلى استراتيجيات لتطور لبنان وبناء هالوطن الاستثنائي. ولما نذكر هالشخصيات منكون عم نقول انه ما في شيء اسمه وقت صعب، ما في شيء اسمه مستحيل، عطول بتحرز المحاولة وعطول بتحرز نبلش مشوار الألف ميل، اذا مش كرمالنا على القليلة كرمال أولادنا. كتار شخصيات بينحكى عنها، كتار شخصيات بتنعطى حقها، ولكن كمان في كتار شخصيات بنبقى سامعين فيها مرور الكرام وما بتنعطى حقها رغم انها قدمت وحاولت انها تقدم الكثير للبنان. اليوم رح ندوي على شخصية الوزير الراحل موريس الجميل. شو ابرز الانجازات، شو ابرز الخطط اللي وضعها، شو كانت طريقة تفكيره للمجتمع اللبناني؟ أكيد اليوم دكتور إلي الياس رح يخبرنا بالتفصيل بحلقة قصة وطن. دكتور إلي، بعيدك بسنة جديدة.
وأنا بعيدك كمان وبعيد كل المستمعين، وإن شاء الله هيك سنة تكون سنة خير وصحة قبل كل شيء، وأكيد سنة معنويات. وأنا هيك كتبت شغلة على فيسبوك علي دراسة السنة وحاب وصل هذا المساج عن جديد، انه خلينا نخلي هيدي السنه 2021 يكون سنه خلاص لبنان، يعني نفكر بهالطريقه هيدي ونحط هالهدف براسنا، لانه عن جد يعني اذا متوعين من الغرب يطلع فينا او من الشرق يطلع فينا او انه حدا يجي يشيلنا هيك من الازمه الواعيين فيها بنكون كتير مغلطين. اليوم اكثر من قبل صار واضح انه نحن عنا هدف او عنا دور نلعبه، هو نخلص لبنان بايدنا، يعني بقرارنا الذاتي، ما اتكل على حدا. إن شاء الله هيدي السنة نقتنع بهالفكرة ونبلش نشتغل على هذا الأساس.
حتى لو الغرب فكر بشي لقلنا ما بنقبله
تماما،
نتكبر انه انتو مين عم بتجربوا تفكروا
ايه افهم منها
ودغري منروح نحن على نظرية المؤامرات، وعلما انه تكون جاي المؤامرة من غير مطرح، بس نحن منلبسها لمطرح تاني.
للأسف هاي نظرية المؤامرات على فكرة هيدي مأفيون الشعوب، هيدي كل ما يكون في هيك مجموعة رافضة لأي حل، لأنه معتبر اللي صاير هو مأمن لك كل شو بقوله مصالحها وكل خدماتها، دغري منلبس القصص هلا بغض النظر كانت إيجابية أو سلبية، مش الموضوع أنه في مؤامرة، وهالمؤامرة مش عم تنكشف صار لها 100 سنة، يعني عن جد أنه شو هالمؤامرة هيدي صار لها 100 سنة تلبوا لأحدهم ومش عم نعرف نكشفها، يعني
لدرجة انه صار اذا في شي مرة مؤامرة ما بقى نميزها بين المؤامرة الحقيقية والمؤامرة المزيفة. شخصية الوزير الراحل موريس الجمية شخصية كتير يعني استثنائية. بدي قبل ما نفوت بالخطط وكيف كان يشتغل كيف كان يفكر، اللي اكيد رح تخبرنا عنهم كلهم، مزبوط انه ما قدر يشتغل لانه ما قدر وصل على رئاسة الجمهورية مثل ما الناس بجرب يقولوا انه هالخلاف اللي كان داخل العائلة الوحدة هيدا ممكن يكون سبب ولا لا مجرد تنافس طبيعي كان؟
هلا بصراحة يعني أكيد قبل ما نحكي عن الشيخ موريس الجميل، في مؤخرا كتاب طلع نشر للأستاذ جورج فريحة.
نعم.
أستاذ فريحة هو جوز أحد بنات الشيخ موريس الجميل، وبهالكتاب بيذكر هذا الموضوع أنه سنة السبعين كان في خلاف حصل بين الشيخ بيير جميل والشيخ موريس جميل على انتخابات رئاسة الجمهورية. هلا قد في معلومات وتفاصيل متركه لانه بالنهايه الاستاذ جورج هو شاهد عيان، بس ما فينا يعني نتاكد من القصه، بس ممكن كتير. وانا بقول لك يعني بتجربتنا التاريخيه الطويله العريضه انه اهل كرسي الرئاسه عند الموارنه ازمه كبيره، يعني انه فيها الخلافات المستشريه، والاسف انه اوقات يعني اللي بيحط كل شيء كل مرة رئاسة جمهورية وآخر شيء بيوصل ما بيعمل شيء. هون الأزمة الكبيرة إنه يخي بدك إياها خذها.
إذا بدنا نبلش نعد بنعد كتير
تقريبا يعني العدد, العدد كتير كبير يعني واحد بينصدم بقول طب أوكي هلقد بتحب السلطة هلقد بتحب هذه الكرسي خي خذها الكرسي طب شو عملت بيطلق شيء ما بيعمل شيء. على كل حال يمكن أنا ما عم شبه حدا أبدا لا بالشيخ بيير ولا بالشيخ موريس لأنه هدول الشخصيتين بتاريخنا نحن يمكن ما بقى يتكرر ولا
انت عم تقلي لأني. هالحكي تتقلي انه مش دايما العلاقة رئيس الجمهورية بالعمل
بمشروع ايه
لا واضحة فكرتك للأسف نعم. ايه.
لكن هدول الشخصيتين ما بيقطع مثلهم بتاريخنا ولانه بالتاريخ القريب ولكن حبيت احكي عنهم او نحكي عن الشيخ موريس هالمرة بهذه الحلقة لانه بدنا نفرجي انه اوكي لبنان قطع بمرحلة سويسرا الشرق شيك بس الشيخ موريس اذا مطلع بس على حياته كل الفترة اللي عاش فيها تقريبا 60% منها كان عايش بلبنان فيه مشاكل
كان في أزمات صحيح
تماما يعني هو مش كان جاي من مثل بقوله باك جراوند أو أنه في
رفاهية وراحة نفسية
برفاهية ويلا هيتا ندفش لقدام شو بدنا نعمل لا خلق سنة 1910 طبعا خلق بمصر لأنه قال جميل بهديك المرحلة كانوا من العائلات إذا بديك الأوائل أصحاب مشاريع تجارية وأصحاب مشاريع صحفية كمان كان عندهم كتير مساهمات بالعالم الصحافي بمصر بهذيك المرحلة. ليش مصر؟ ما بنحكي عنها بحلقة لحالة ولكن مصر إذا بدك بآخر مرحلة القرن العشرين كانت سوري بداية القرن العشرين كانت مهد الحريات الصحفية والسياسية بالمنطقة الشرق رغم أنه كانت تحت الحكم العثماني غير مباشر كان عندها نوع من بروتوكولا خاصة ولكن يعني استقبلت كتير شخصيات خاصة اللبنانية برعت بعالم الصحافة والسياسة ومصر كانت هي مهد هيد هالمجموعات هيدي منهم بيت جميل وقال التويني كمان اللي كمان رجعوا على لبنان بظروف أكيد مختلفة تماما فإذا موريس جميل رجع على لبنان إذا بدك بمرحلة اللي خلق فيها لبنان كان في مجاعة خلق لبنان الكبير طيب وعندك الانتداب الفرنسي وعندك الاستقلال 43 طيب ما هو دي عصرهم كلهم قطعنا مرحلة الخمسينات
يعني حتى من الطفولة من بداية الطفولة كانت صعبة يعني
عم بيشهد على
مرحلة المراهقة
على النشوء على النشوء غير سليم غير إذا بدك
صحي
ما فيه سلام بالمعنى نحن متمنيه دايما للبلد ولكن قرر يخوض معركة المعركة السياسية من صلب الأزمة يعني ترشح على النيابة بال 52 وبال 57 عظيم يعني قرر يفوت بالمعترك السياسي هالمعترك السياسي هيدا خليه يشوف عن قريب كيف لبنان مركب وكيف ممكن يبلش يحسن بهذا البلد ويبلش يحطه على السكة العالمية عظيم يعني قرر يطلع يعني ياخد هالبلد من هذه الجورة اللي أو إذا بدك هالمحل المبنج كان بهذيك الوقت يحطه على مصاف الدول العالمية كتر خير الله لبنان شهد مرحلة كتير حلوة هي مرحلة الستينات وبداية السبعينات اللي سمناها بوقتها سويسرا الشرق قليل الناس اللي بتعرف أنه شخصيات مثل الشيخ موريس جميل هنا كانوا وراء هالنجاح هذا اللي شهده لبنان يعني إذا بدك أفكارهم سياسية مشاريعهم الإنمائية اللي كانوا طرحينها دورهم بإعداد الشباب لأنه بالنهاية إنه شو كان يشتغل بالأساس شيخ موريس كان محامي يعني قضى ثلاث أرباع وقته يدافع عن قضايا سياسية ويدافع عن قضايا طبعا جزائية ويدرس عنه اللبناني بشكل كتير دقيق
معمق كمان
يعني بيتهموه مثلا هلأ مش بيتهموه هلأ هي حقيقة صارت إنه رافع عن أنطون سعادة مؤسس حزب القوم السوري عظيم طيب وبعدين هو صار من مؤسسين حزب الكتائب
ايه انه ما في تلاقي بالفكر ولكن لانك تماماً. ابن هالوطن
عظيم
جماعتني فيك
يعني شو المسلمات انه اوكي في محاكمة سياسية لشخصية سياسية نحن بدنا نعطيها حقها للآخر تدافع عن نفسها يعني من هالمنطلق انه رجل دولة يفكر بالقانون فكر انه لبنان هالبلد بدل ما يكون مزرعة اوكي بعدم احترام القوانين لا بنروح للآخر بشو بيقدر يعطي ضمانة لحال لحدا يقدر دافع عن حقه ولما تتثبت عليه القضية انه هو حق عليه او يتهم فعلا نسبة عليه الاتهام ساعتها القضاء بياخد مجرى وبياخد حقه
على فكرة هيدا الفكر من صفات القائد القيادة الناجح هيدي واحدة من صفاته
تماما يعني ما فيك تقول لي انه انا معي حق بكل شيء وانا بعرف بكل شيء اليوم انا بدي افتح مجال انه خلي القانون والدستور ياخد مجرى ومنشوف نحن وين بنصير بالحقيقة هلأ في كتير ناس راح يقولوا لي طب مش مثبتة هيدي الشغلة معلش في كتير عالم مثل يوسف السودة مثلا حكينا عنهم شخصية كتير مهمة يوسف السودة كمان من المدافعين الأساسيين عن إعدام، إنه ما لازم ينعدم أي رجل سياسي بلبنان، لأنه الإعدام هو من إذا بدك أوكي عم نطبق قانون في مخالفات صارت، بس ما نوصل لحد الإعدام، لأنه الإعدام يعني منا من الحضارة الإنسانية أو مش هذا اللي مطمح له نحن كلبنانيين
حتى لو عدوك يعني
حضاريين بمنطقة الشرق، إنه ما فيك تعدم بنهاية الحياة، مش أنت بتخدها الله بيخدها. هل هذا صراع يمكن بعده هلا
موجود وما حدا صراع كوني هيدا
وما حدا عنده الجواب عليه على كل حال.
نعم.
ولكن يعني من هالمنطلق موريس جميل أو الشيخ موريس اشتغل بهذا الموضوع. هلا بهمني إذا بدك هيك نحكي شوي عن أبرز القصص اللي عملها،
أبرز الأشياء اللي كان هو وراها
طبعا.
وفي أصلاً في كتير قصص لليوم بعد قابلة للتطبيق، بس ما حدا عم بيحكي فيها أو ما حدا عم يعتمدها، يعني كان سباق بكتير أمور.
رح أترك إذا بدك هيك مثل خبرية يمكن تكون أو مفاجأة، رح أسميها مفاجأة
بآخر الحلقة.
بآخر الحلقة هلا عم شغل سسبنس،
شوقتني لك كمان، صار بدي شهل بالحلقة.
بقى الموضوع انه بدي احكي شوي بفترة النيابة بعدين بفترة الوزارة، وشو اهم المشاريع اللي اعدها الشيخ موريس، لانه عن جد الهدف من هالحديث هلا او التضوية على هيك شخصية مش لنقول انه والله كان يفكر، والله كان في افكار حلوة، ما الافكار الحلوة اللي كانت بعدها لليوم تتطبق. يعني بتمنى الناس اللي عم تسمع انه اللي عنده امل بالبلد او اللي عم تسعى انه البلد يصير بمصاف الدول العالمية تبلش تفكر تطبق هيدي المشاريع.
لانه نظامنا بعده مثل ما هو، ثرواتنا بعدها موجودة
طبعا،
ادمغتنا موجودة، مشان هيك بعد في فينا نصنفهم، انت عم بتعدد ليهم يعني بين السياسة بين الاقتصاد بين التنمية فينا ولا لا؟
فينا اختصر الموضوع بشكل كتير بسيط.
نعم.
موريس جميل او شيخ موريس جميل كان عنده هدف هيك، يعني شاف من بعد ما اختبر النيابة بالأول بعدين عينوه وزير دولة، شاف أنه في خلل بعملية إدارة الملفات اللبنانية، أنه وزارة الأشغال شوي، وزارة الطاقة، وبعدين وزارة ما بعرف التربية، كل واحدة منهم عنده مشاريع جيدة ولكن بمحل معين بيشتغلوا كلهم على فرد فرد نقطة.
أي وزارات شغل هو قبل ما تكمل؟
هو إذا بدك أخذ وزارة التصميم.
نعم.
هو عفوا خلق وزارة التصميم اللي هي بتختصر كل هودي الوزارات
اللي بطلت موجودة عنا اليوم،
واللي هو لغيها على كل حال بعدين لما نحكي فيها ليش لغيها رجع. بس هو كان عنده هدف يقول انه طيب ما الوزارة بنهي شركة عظيم، هيدي الشركة عم تشتغل على نفس الكلاينتس الزبائن اللي هن
لبنانيين،
بدنا نشوف كيف بدنا ندير الاعمال باقل خسارة ممكنة وكيف ممكن نوصل لنتيجة الاسرع. ما في اترك وزارة الاشغال هي تخطط على زوقة شوي، وزارة الطاقة تخطط على زوقة، وبعدين نحن يعني بتشوف فيها سوري يعني في اشياء بتشير قدامك على الطريق، انه بتجي وزارة الطاقة بتحفر بتمد كل الامتداد تبعها، شوي بعد شهرين
تجي وزارة الاشغال
بتحفر نفس المحل، وبيجي يعني بتحس انه كانوا ما في تخطيط مشترك. بس هو عمل وزارة التخطيط او التصميم اللي قال انه في تصميم عام وشامل بيكون نعمل دراسة كتير كاملة لكل لبنان ومنوزع الادوار ساعات على الوزارات. يعني ليك قديش كان سباق بهذه العملية. هلا ما بظن عدم تلبية هالطلب هو بس فقط انه ما احنا مش مدركين بأهمية اللي عم بيطرحه، ولكن بظن انه المحسوبيات والسمسرات والفساد كانت مبلشة من هديك المرحلة، بس يمكن ما كانت بدرجة الوقاحة المعرفة
ما استشرت الى هذا الحد،
لهالحد هيدا انه ما بيهمون كتير هن انه يعني يمشوا ضمن بروجرام او تصميم واحد وينفذوا فيه هذه الخطط على مدى سنوات. راح اعطيكي بعض الامثله اللي هو اشتغل فيها بهذا الموضوع. مثلا كان عنده مشاريع تحققت، في عنده مشاريع ما تحقق منها شيء ولا حتى
اجى صوبه ولا حدا شم ريحتها. نعم.
على كل حال للاسف يعني واحدة من الاشياء مثلا اللي فكر فيها واللي كتير اساسيه، اعتبر انه لبنان بتنوعه الحضاري تنوعه الديني كتير بيقدر يلعب دور على مستوى الحضارة العالمية. يعني هو كان همه انه هالبلد ال 10452 كيلومتر مربع ما يضل محصور بمساحته الجغرافية الضيقة. عنده مهمة هيدا البلد. اوكي شو هي هالرسالة؟ رسالته بتبلش بشكل طبيعي لما نطلع بمجتمع ونشوف انه في مجتمع متعددي، عم نحكي عن 18 طائفة معترف فيهم بالدستور، وبكره يمكن يصيروا 19 طائفة و20 حسب ما يتطور الطرق الإيمان بالعالم. لبنان رح يضل مركز الحريات الدينية.
نعم.
بيطرح مشروع رائع جدا، هو مشروع مدينة الله، وحدد المنطقة هي بلونة المنطقة كسروان.
ليش وشو يعني؟
شو يعني مدينة الله؟ هيدا برأيه هو انه بيعمل نوع من مثل مقر ديني بيتضمن كل المزارات الدينية العالمية من كل الأديان، مش بس عم نحكي الأديان السماوية ثلاثة، حتى الأديان الشرقية للأديان الموجودة بأقاصي الغرب. بنحطهم بفرد محل. شو الهدف؟ الهدف يقول انه هذا البلد التعددي ميزته الأساسية إنه في تسامح وتصالح بين كل الأديان، وتنثبت على هذا الشيء عملنا مزار بضم كل أديان السماوية كل أديان
بالعالم
بالعالم، وسمحنا لكل دين يكون عم يبشر برسالته اللي مأمن فيها السماوية أو غير السماوية حتى، والشخص اللي ضايع وعم بنبش على الحقيقة الربانية بيقدر بكل بساطة يجور هذا المركز ويتعرف على كل الدينات الموجودة فرد محل، ويختار اخر شيء هو المحل اللي بلاقي فيه مناسب او لاقى دعوته الروحيه بهذا.
يعني لبنان ملتقى الحوار برايي بده يكون
اللي هو اساس
اللي اليوم عم جرب نحكي فيه نحن.
تماما. هلا بتعرفي شو، مش بس عم جرب نحكي فيه، يعني يمكن واحده من الانجازات اللي صارت بعهد الرئيس عون الحالي وقبل كل هالازمات، او اذا بدك الانجاز اللي اشتغلوا عليه كتير ناس قبل وما تحقق، بس يمكن كان هدفه انه ينمض بهالوقت، انه لبنان هو بلد بيقدر ينشأ في شيء اسمه مركز منطقة الحضارات. هيدي استمرارية لفكر موريس جميل، وطبعا الفضل لكتير ناس جنود مجهولين اشتغلوا بهذا الملف على فترة 20 سنة تتحقق، ولكن للأسف اليوم اللي عم نشوفه هلأ هو تماما
عم ينصف هيدا
تماما الفكرة. عم ينصف هيدا الفكرة، يعني صار في أحدية بالحضارة على كل مستويات. على كل حال هالموضوع فينا نتوسع فيه قد ما بدك. فإذن
ليه بلوني؟
اللي اختار بلونه كانت بالنسبة لموري جميل بهديك الوقت بلونه منطقة بين قريبة على العاصمة وبعيدة بنفس الوقت، وبنص جبل لبنان، جبل لبنان التاريخي اللي مذكور
اللي عنده أساسا رمزيته
طبعا اللي مذكور فوق 70 مرة بعهد القديم، اللي هو من الكتابات اللي كل الديانات القديمة بتعتبره مرجع ديني، وكانت بعدها بعد منطقة غير مسكونة مثل اليوم، يعني بعد الأحداث اللي صارت. هلأ أكيد إذا بنختار مدينة تانية نعمرها اليوم أكيد مش بلونة، محترام للبلدية الرائعة، ولكن بدنا محل ما يكون فيه اكتظاظ سكاني ما، وبظن لبنان كله فيكون هذا المركز على كل حال. هلأ هون أنت بارنتيز بدي أقول شغلة، أنه هذا المشروع بالذات مين اليوم عم بحققه على مستوى العالمي؟ دول الخليج، يعني الإمارات العربية المتحدة، يعني وهنا بتمنى يصلحولي لأنه احنا ما فينا نسافر لهونيك هلا بهالوقت. ما في مركز ديني لأي طائفة بالعالم إلا ما عم يكون عندها أو عندها وجود بدولة الإمارات العربية.
حتى الانفتاح واصل على السعودية، يعني مش بس على بلش ميمة. يمكن هونيك بس تعرف شغلة دكتور إلي، غير قصة ملتقى الحضارات وملتقى الحوار وهالدور الرسالة، أنت عم تتخيل شو بنعمل بالسياحة بهيك مركز؟
تماما. رح أقولك شو فكر على مستوى السياحة، وهذا مشروع فعلا فعلا كان سباق بس ما في أذان صايغة. تخيلي نظرته لمعالجة الحرب مع إسرائيل، فكر هو مثل ما كل الناس تعرف أنه الحدود الجنوبية هي حدود متاخمة لإسرائيل.
نعم.
اعتبر أنه إذا بيحول هيدي المنطقة الجنوب الحالية، يعني نحكي من الليطاني للحدود، بسميها منطقة صناعية حرة، بيعملها منطقة صناعية حرة. شو يعني؟ يعني بيجيب كل شركات العالم الصناعية بتصير مثل سيليكون فالي بس بالجنوب، يعني هي اليوم مشهورة أكتر شيء بالولايات المتحدة الأمريكية، بيعمل نوع من سيليكون فالي بس على مستوى الصناعات على الوقت بعد ما صار في تطور بالتكنولوجيا والكمبيوتر، وبالتالي بتصير منطقة مثل منطقة محروسة أو منطقة عالمية،
بتصير منطقة آمنة،
ببطل فيه تعدي على هيدي المنطقة، واثنين بيخلق مجالات عمل لكل سكان هذيك المنطقة، والزيادة عن هيك بيخلق مجال تخصص للبنانيين بجامعاتهم انه يروحوا دغري يلاقوا شغل او يتخصصوا بالصناعات العالمية اللي هي بهذيك المرحلة على ايامه كانت المصدر الاساسي للنمو الاقتصادي بالعالم. اكيد هلا مشروع
بتعرف انه اليوم الاتجاه كله على شركات متعددة الجنسيات، لك هو من اي مطعم بفكر
بفكر بهذا الموضوع، كانت شغلة كتير 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 ملفتة. للاسف هذا المشروع مثلا ما كان عنده اي اقبال، لانه طبعا يمكن كان بوقتها انه جنوب لازم يدخل بالصراعات او لازم نستفيد،
ما هي كمان القوميات، صراع القوميات دكتور إلي
للاسف دائما دائما عم نخسر الناس عم تخسر.
نعم.
عظيم. عندك المشروع الثاني المهم اذا بدك بيشبه هذا اللي حكينا عنه اللي هو مدينه الله، عندك مركز دولي لعلوم الانسان،
يعني
وين بجبال؟ شو يعني مركز دولي لعلوم الانسان؟ يعني برايه هو انه بده يكون مركز مثل للمؤتمرات عالمي، كل الحوارات العالمية وكل المواضيع الحساسة العالمية اللي بتتعاطى بالملف النمو الإنساني وتطور الإنساني تصير كلها بمنطقة جبال. ليش منطقة جبال؟ لأنه بيعتبرها هي أول مدينة خرجت الحرف بالعالم، وبنعطيها ساعتها القيمة أو بنعطيها قيمتها أو حقها، واثنين بنخلي يعني هالطابع العالم الإنساني يتجلى بهالمنطقة هيدي، وبالتالي كمان دورة على هالمستوى بيعطيها نوع من حماية كمان لكل المطامع اللي بتصير بالمنطقة، يعني بصير عندها شرعية وجود هذه المنطقة. عظيم. طيب هون عم نحكي تقريبا ب 52 ل 56، يعني عم نحكي من تقريبا 60 سنة أو 70 سنة عم
بفكر، يعني اللي بده يبدع ويبتكر ما بيتقيد بعصر.
تماما،
ما بيتقيد بعصر.
بخمسينات مين كان يفكر هلا
بهيدي القصص؟
لبنان بعده ناشئ جديد وعم بفكروا.
حتى حركة التواصل مع العالم كانت مختلفة، ما كانت سهلة مثل اليوم. تماماً. وكان عنده هيدا التفكير.
تماما. هلا انتبه، هو يعني الباركور السياسي اللي عمله والمهن اللي عمله انه وصل لقيادة منظمة الغذاء العالمية الفاو، يعني كان عنده بلان، الفيزيون تبعه بتتخطى كتير حدود فقط داخلية للبنان، يعني شاف كل تجارب العالمية قدامه، شاف كل إذا بدك المقاسي اللي بتكون خبية، مقاسي العالم اللي بتكون خبية، واللي نحن اليوم عم نشهد هالسنة اللي قطعت علينا واحدة من المقاسي اللي نتغفلها، اللي هي مثلا الوباء، انه كيف نحن معرضين للموت حيال لحظة من وباء ممكن ينتشر فجأة.
صح. ما الأستاذ الإعلامي جورج بشير 3 أيام
الله يرحمه،
كان أكيد منعزل الكل، منعزل لبنان، في انه في أشخاص ما عم بتضاين أبدا.
فلا يعني هو يعني شاف كل هال إذا بدك العالم الدنيا والأسود، ومن خلال تجربته بلش يشوف كيف لبنان يحطه بهالمستوى هيدا ويحميه بهال من هال إذا بدك الأزمات ممكن حيا لحظة تنشأ ونحن ما نقدر نستوعبها. عندي شغلة مهمة أكتر واللي هي من الجملة يعني بتخافي إذا بدك، بس إذا بتفكر فيها، لبنان نموذج إنمائي أوكي أو مشروع تكامل عمل الأمم المتحدة وعائلتها. شو يعني عائلتها؟ يعني كل المنظمات الدولية،
يعني هذا بيكمل مشروع الجنوب،
لبنان بيكون بلاتفورم لألا، يعني كل المنظمات الدولية على كل مستويات، مش هيك؟
يعني بده مكاتب لكل
يونسكو، حيالله UNHCR، كل المنظمات الدولية بيكون عندها، يعني بتكون هي عم بتحول لبنان لمركز اختبار أو تطبيق، يعني بصير مركز نموذج لعملها. يعني إذا بدك شي محل بتاخد دور الوزارات الحالية بس بتكون بإشراف دولي.
أف.
يعني بيفتح مجال لبنان يصير مختبر لهالمنظمات الدولية، الصحة العالمية، التغذية العالمية.
طب هيدي فيها سيف ذو حدين،
اللي هي السيادة،
مش بس السيادة. يعني كمان مرات ما بيكون في تعاطي يعني جيد مع هيدي المنظمات إذا كانت عم تختبر، يعني عم بيكون لبنان كمختبر أو شيء. ممكن هالشي يختلف مع الواقع اللبناني مثلا.
هو تنفوت إذا ما نعمق شوي بالبروجي، هو اللي كان طرحه هو التالي، إنه لبنان بشو بحاجة، لشو هو بحاجة، شو المشاكل اللي عم تعترضه، بتسلمها للأمم المتحدة هي تحلها وتصير هي يعني تصير تفرج الناس انه انا نموذج لبناني، انا كنت مشرفة على
صار مختلف الوضع هلا. إيه مش انه في شيء ممكن يتعارض مع الواقع اللبناني.
تماما. يعني
نعم. حسب الحاجة المجتمعية،
يعني بياخذوا لبنان كحالة اوكي بالخمسينات نبلش نفكر فيه.
نعم.
انه هذا البلد شو هي حاجياته، شو المشاكل، ومنخلي منظماتنا اوكي تشتغل او تبلش تجرب، مش معنى التجربة السلبية ولكن تطبق الحلول اللي هي بتعتبر انه وتحط كل مواردها وطاقاتها البشرية والمالية بلبنان، وتقول انه انا اذا بدكم يعني تتوثقوا في هذه تجربتي لكل لبنان كيف انا ساعدته تيوصل هذه المرحلة، وبالتالي قدرنا نجحنا النموذج تبعنا اللي هو الامم المتحدة. لانه ما تنسي الامم المتحدة يعني كان طالعة من حرب عالمية تانية، طالعة من تجربة فاشلة بالحرب العالمية الاولى، انه نشأ شيء ما يعرف بعصبة الامم واللي هي كان دورها انه تحفظ السلام بالعالم. طب ما قطع تقريبا 40 سنة أو عفوا 20 سنة صار في عنا حرب عالمية تانية
نكسة.
طب كيف بدكم تقول للعالم أنه صار فيكم توثق فينا كمنظمة عالمية تنحفظ السلام إذا ما في إكزامبل أو تجربة نحن عملناها ونجحناها؟ يعني كان عم يجرب يقول لهم تفضلوا تعوا ساعدوا لبنان، خلي يصير هو نموذج تحكوا فيه أنتوا وما كان على نجاحكم كمنظمة.
بس أنت بتعرف قديش هيدي الشغلة كانت بتنعش الاقتصاد؟
يعني
يا ويلي، لأنه رح يحطوا فوق الطاقة طاقة لحتى ينجحوا النموذج. عم تتخيل شو ممكن يكون الاقتصاد بأي حالة؟
ده بشو رأيك بهيدي جزر الصحة العالمية؟
يعني مستشفى العالم،
مستشفى العالم،
احنا مستشفى الشرق ما قدرنا وصلنا.
يعني مش بس يعني كل
مع أنه عنا الأدمغة وعنا الطاقات وعنا الكوادر
للأسف، يعني كل الأبزرفاتوار العالمية لمجال الصحة ومجال البيئة ومجال التأس بيكون لبنان عنده أو بيكون في عندهم فروع أساسية لهم بلبنان، من ميلة بتشغل الشباب اللبناني وبتخليه يصيروا بهالمصاف الدولية، والتاني ميلة بتخلي لبنان يكون هو مرجع بهالمعال على مستوى هيدا. يعني بتبطل قصة لبنان انه بلد ملحق، اوكي، بصيروا ينطروا تشوفوا هالبلد شو قادر يطلع دراسات على هذا المستوى، تشوفوا كيف فيهم يحسنوا هني كمان بمشاريعهم. ومن نروح؟ ما نروح على السقافة.
هودي كلهم ما تطبقوا. بس دكتور، هو قدمهم بطريقة رسمية شي مطرح طبعا، ولا كانت مجرد أفكار واقتراحات يعني لعامة الشعب عم ينشر قدمهم، ولا كان يقدمها بالمؤسسات الرسمية؟
هو كوزير كان يقدم هالمشاريع. في مثلا مشاريع انمائية مثل الليطاني مثلا، عظيم، قدم المشروع واتخذ عليه الأوكي وبلش أول جزء منه عمل.
أصلا عنده مخطط لإدارة قطاع المياه بلبنان كله.
طبعا حكينا على المستوى الانمائي. يعني على هالمستوى هيدا كان يقدمهم من خلال مجلس الوزراء،
من خلال موقع رسمي يعني.
طيب السوربريز اللي كنت حتركها للآخر،
ما فيك تركها، ما عندي شيء إذا بدك تشوق.
أوكي،
ما
أنا أجلها. بتأكد على شغلة كنا عم نحكي فيها هلا. يعني المشاريع إذا بدك اللي كتير إنمائية كان فعلا يقدم فيها مشاريع قوانين ويقدمها ويصير عليها تصويت، أوكي، يمكن ترجع وقت ما كانت تنجح.
إن هديك الأيام الرفوف جاهزة للمشاريع.
فعلا أنا بدي هون أذكر شغلة كمان، دايما منوجه تحية لجامعة الكاستيك، لأنه الأول جامعة فكرت أنه تحفظ أرشيفه للشيخ موريس وتعربه بطريقة يصير قابل للقراءة وللدرس من خلال كل الطلاب وكل الناس المهتمة، كانت هي السباقة بهذا الموضوع. واليوم أنا بدعي كل شخص بهمه عجدي ينهل من هالمشاريع، لأنه فعلا أنا شايف الأرشيف، عم نحكي عن آلاف وآلاف من الوثائق والأوراق اللي عن جد ما معك وقت تخلصيها كلها وتقريها كلها. عن جد بدأ الناس اللي مهتمة وتشوف كيف بدها تفكر بلبنان الأفضل تروح تبلش تستوحي من هالقصص اللي كان هو يعرضها واللي كان يشتغل عليها بشكل كتير دقيق وشكل كتير علمي، يعني مش إنه فكرة عامة، كان حط لها كل قوانينها وكل خطوات التنفيذية لها.
يعني بتأسف انه بس بدك تكرم اشخاص بتروح بتنبش على هالاشخاص اللي صاروا مثل ما بقولوا بالحياة التانية، لانه اليوم ما عم بيكون في السلطة من هم تحديدا عم ركز بالسلطة من هم عم يشتغلوا فعلا،
انه اليوم
لا يستحقوا اي تكريم او اي تقدير.
المعادلة اذا واحد يوصل للسلطة شو هي؟ انه يكون عم بيبحث على تحسين الشأن الاول، يعني يشتغل بالشأن العام، صح؟ يعني بده يكون هدفه الاساسي هو خدمة هالناس، خدمة ناس بتكون من خلال تحسين الدولة. الدولة مش معناتها جهاز إداري هيك معفن مركزي موجود مدروان عم نطلع فيه من بعيد، الدولة هو نحنا الناس، هالعلاقة بين نحنا والمسؤولين، بين نحنا والإدارات كلها سوا، هيدي الدولة. إذا ما كان الهدف أساسي هو تحسين شروط عيش المواطن بهيدي الدولة، لشو أنا ساعتها أشتغل بالشأن العام؟ روح أعمل شي تاني، في افتح بزنس أسرق الناس من خلال البزنس، ما حدا قاله معي بكرة قانون بيعاتبني أو بيحاسبني، ما في فوت اشتغل بشأن العام واسرق المواطنين، او انه بس كون صورة وما اعمل، لان هذا الشيء كله عم بيضره. لكن احنا وين وصلنا؟ يعني فعلا الاوقات اوكي في حسرة كبيرة انه كان في عنا ناس كتير عم بتفكر لمصلحة لبنان بس ما عطاها دور. هلأ في قصة مشهورة للشيخ موريس انه سنة 70 بخلال انتخابات رئاسة الجمهورية وما بعدها، يعني بيصير في مرافعة على الشيخ موريس بمجلس النواب، بيكون عم بيحكي بحدية كتير كبيرة انه هالمشاريع اللي قدمتها واللي حكينا فيها واللي وافقتوا عليها واللي كنتوا داعميني فيها ما تنفذت وما عم تكونوا جديين بالتنفيذة، وهذا الشيء بيقولوا انه ادى لانه يصير معه وعكة صحية. هو عم بيقول الخطاب بقلب مجلس النواب، وهون هالمشهدية كتير مؤثرة، يعني انه شخص
وهيدي الحادثة اللي قدت للوفاة، صح؟
بعد 15 يوم من هيدي الحادثة. يعني هن بيقولوا عنه النائب الذي توفي تحت قبة البرلمان، يعني قديه حط حياته بخدمة هيدي الناس وقديش لقى يعني خيبة أمل من السياسيين المفروض يكونوا هن داعمينه من الأساس،
قديش حقيقي وصادق لحتى طلعت بصحته
تماما. يعني للأسف كان عنا فرصة ذهبية إنه نقدر نحط لبنان على المصاف الدولية مع الشيخ موريس جميل مع المجموعات اللي نشأ. على فكرة هو ما كان أناني بالطرح، هو اشتغل على استقطاب مجموعة كبيرة من الطلاب بهديك الأيام وبلش يعمل نوع من إعداد فكري وإعداد سياسي لهالمجموعات هيدي، وهيدي المجموعات خلقت نوع حركة الوعي على كل مستوى لبنان، وهيدي حركة الوعي أبرز شخصيات سياسية لعبت دور لاحقا بالعمل السياسي كان جزء منها، وعم نحكي من كل الطوائف. وهيدي حركة الوعي والمجموعات الشبابية نظرت للموضوع على القضية الفلسطينية بهديك الوقت نظرة موضوعية وعلمية، وهن إذا بدك تشتغلوا على دعم القضية الفلسطينية وفصل عن الصراع العسكري الموجود. يعني اعتبروا انه القضية الفلسطينية قضية مركزية، هي قضية العربية محقة، ولكن ما بنسمح للوجود الفلسطيني المسلح، هذا الشيء عم بضر لبنان، ما عم بيكون عم بياخذوا مصلحة لبنان،
بدنا سيادة
تماما. يعني بدنا نفصل بين هودي الشغلتين. يعني شوفوا قديش كان شغله اليومي دائما مركز وموجه على هذا الموضوع، كيف ممكن نحط لبنان ونخلصه من كل هالمشاكل اللي عم بتصير حواليه. هو كان قاري على كل حال المشاكل اللي ممكن تعرض لها، مشاكل كان مع النظام السوري، مشاكل بعدين كان مع طبعا اسرائيل بجنوب، يعني كان
كان شايف عم بيشوف لبعيد.
يعني هون في شغله بدنا نذكرها كمان، فضل كبير له هلا للاسف صارت غير محل. صندوق جنوب كان هو اللي اسس هذا الصندوق، ولليوم للاسف صار يعني بدل ما يكون
مدخل اي مدخل، صار مرتع للفساد. طيب شو كان الهدف الاساسي منه صندوق جنوب؟
كان بلشت اذا بدك يعني بلشت المشاكل المسلحه مع الفلسطينيين بال 68 67 69، هو طرحه بال 69 انه هيدا المنطقه لانه فيها حرمان ولانه تركينا صرنا فتره طويله. يعني لبنان ما تنسي، يعني هالدوله الجديده ما قدرت لحقت تعمل نوع من انماء متوازن على كل الاراضي اللبنانيه، وهذا على كل حال كان بند بنود اتفاق الطائف الانماء متوازن انه على كل الاراضي اللبنانيه
لما يكون في غبن.
واحده من الحلول اللي اقترحها انه الجنوب لانه عم يدفع ثمن غالي بهديك المرحله عن كل لبنان وعن كل اللبنانيين، لانه في صراع على حدوده، صراع صار له تقريبا اكثر من عم تحكي بوقتها كان صار له تقريبا 30 سنة هيدا الصراع، ومش بس صراع يعني بس مسلح، ما كمان وقتها يكون في عندك مشاكل على الحدود الجنوبية ما حدا بيجي بيستثمر، ما بيصير في انماء للمنطقة، ما بيصير في نوع من انماء اقتصادي كتير كبير،
الناس ما في استقرار، ما في
انماء، وفي خوف وفي قلق. طب هون انطلب انه ساعة الدولة تعمل تحيز اكبر لهالمنطقة وتساعد اكتر بهالمنطقة، من هون كانت فكرة ينعمل صندوق الجنوب او الانماء الجنوب، واللي كان إذا بدي كانت خطوة جبارة عمليت وتنحط نوع من اهتمام أكبر لهذه المنطقة. للأسف 70 مثل ما حكينا بشوي أنه كانت سنة مأساوية للشيخ مونس جمعية، طبعا وفاته كانت بهذه السنة، رح ننطر فترة مش كتير بعيدة 73-78 تيحتل الجنوب يعني وبقي الصندوق، وما بعرف شو كان بيعمل هلأ بموضوع الجنوب.
هلأ داش في دعوات لإقفال الصندوق
كل الصندوق على كل
ومش وما حدا عم يتجاوب، لانه ما فيك تسكر ابواب الفساد والهدر هيك بسهوله. ما فيك شو بعد في افكار ما طبقت
هلا في بنحكي شوي على القصص اللي طبقت بس على المستوى الشخصي، هو يعني مش عم نحكي عن الدوله. اوكي تخيلي مثلا اسس اول تعاونيه زراعيه، واللي هي اليوم من اهم المشاريع اللي عم تنعمل لتنميه القطاع الزراعي، هي تدريب الناس على كيف يخلقوا تعاونيات زراعيه،
وهيدي صارت ضمن الدولة ضمن المؤسسات الرسمية.
طبيعي بوقتها ما كانت موجودة هيدي، يعني كان هو سباق بهذه الشغلة
ضمن مديرية التعاونيات. صح
مزبوط.
نعم
التعاونية هي بكل بساطة يعني تجمع هالناس بتشتغل نفس الشغلة وبيساعدوا بعضهم، بيخلقوا نوع مثل كاس متويال وبيساهموا بمساعدة بعضهم وتجميع هالمصاري اللي ممكن تكون عم بتأمن لهم أو عم بتخفف عنهم ضرر السنين اللي بتكون مش لمصلحة الزراعة. ونحن نعرف مثل السنة مثلا الطقس ما عم بيساعد المزارعين للأسف، لو في تعاونيات زراعية ناشطة بكل لبنان المزارع ما بيعطي الهم لأنه بيعتبر أنه سنة الماضية
حتى هيدي ضربوها اليوم دكتور، يوم بطل في صندوق تعاضد حول موضوع معين، صار تجارة بيستفيدوا من الإعفاءات بس هن بياخدوا منك مثل أسعار شركة التأمين. للأسف حتى هيدي ضربوها
للأسف، اللي هي كان هدفها الأساسي أنه تحمل المزارع. على فكرة بدي أقول لك بس الناس تشتغل بجدية شو ممكن تعمل. تخيلي أنه بريطانيا كانت أول الجماعات اللي بتفكر بالكاس متويال يعني بالتعاونيات، وبريطانيا عم نحكي هون تقريبا بالقرن الثامن عشر قبل شوي حتى القرن السابع عشر بلش يفكروا بتعاونيات زراعية. بأي معنى؟ أنه في مجموعة فلاحين بهالمنطقة عم بي كل سنة عم بيكون مرة موسم منيح مرة موسم مش منيح، كيف فينا نحمي هالمزارعين بالموسم المنه منيح؟ نخلق لهم نوع من صندوق تعارضي عظيم. هيدا الصندوق التعارضي قلتك ورح يصير بعد مرحلة ممول أساسي للاختراعات الصناعية، يعني أول موتور نعمل كان بتمويل من الصناديق الزراعية، وهون بلشت الثورة الصناعية بالعالم. يعني أول شيء صندوق الزراعي هو اللي أدى للثورة الصناعية، نحن اليوم عم نشهد مرحلة رابعة منها، يعني التكنولوجيا اليوم هي أساسية. بعدنا لهلأ إذا بدنا نعمل اختراع جديد شو بنعمل؟ بنروح بنطلع بواحد مستثمر أو عنده شي صندوق يمول، طيب مولنا الاختراع، طيب منين جاي الفكرة؟ من التعاونيات الزراعية بالأساس.
يعني شوف قديش قدرة تعمل لو بقيت اخذ دورة المزبوط.
العالم مش عم تفكر بعد مخارة اكتر من انه تسرش مصاري تتعيش ما بعرف شو بدها تعمل فيهم بوقت انه اذا بنتركها تاخذ مجراها طبيعي وتلعب دورة الاساسي هالتعاونيات ممكن يصير غير محل
نهضة.
يعني اليوم الدول بتنقاس بعدد الاختراعات السنوية، عم تحكي عن الاف الاختراعات بامريكا سنويا، بتلحق للاسف يعني دولة اسرائيل تاني دولة بالعالم بالاختراعات الزراعية بكل المستويات على كل حال، والفرق شاسع بيناتهم، والثالثة أوروبا. يعني عم نحكي بشي أرقام مهولة، عم تحكي بالألاف بأمريكا، عم تحكي بالميات كان بإسرائيل، ومتكان شوي بالعشرات بأوروبا.
وأنت بتعرف قديش في منهم لبنانية بأمريكا وبالغرب هولي عم يسجلوا اختراعاتهم لأنه دولتهم ما بتقدر ولا بتحمي ولا بتشجع الابداع والاختراع.
عم بيفلوا كرمال لأنه ما في تشجيع. على كل حال تعاوني زراعية يعني تخيلي، وفي عنا كمان عيد الزهور اللي بنعمل كل سنة بكفاية، هو من أفكاره يعني اللي كل سنة الناس تحتفل بهالجس الحلو لتكريم الطبيعة اللبنانية بكفاية، هو من أفكاره الأساسية. ما تنسي هو كمان من ابن بكفاية. يعني حكينا عن منظمة الأغذية العالمية، كتير بهمني بشر دي أي فترة بال 65 بعدين الفاو بال 69. يعني إذا الواحد حابب يعرف فعلا الإنسان قدي أنجز، في فوت على أرشيف هالمؤسستين بهذه السنتين بال 65 وبال 69، يشوف قديها الإنسان فكر، مش بس يعني طبعا حط انتمائه لبنان مال وشاف كيف يلاقي حلول للمشاكل الغذائية بالعالم. واليوم يعني قدام هالوباء اللي عم نشوفه، مين عم بيشتغل أكتر شيء؟ منظمة الصحة العالمية والغذاء العالمي، هن اللي عم بيشتغلوا أكتر شيء. يعني ما عم بيتركوا دولة بالعالم مش قادرة تقوم بحالة إلا ما بيقدروا هدي المساعدات.
لك وين كان دور لبنان وين صار اليوم؟
صحيح. هلا هون الملفت بدي اقول شغله، انه مركز دراسات الفلسطينيه مثل كنا عم نحكي بشوي كان من مؤسسينه الشيخ موريس جميل
كمان،
لانه اعتبر انه المعركه مع اسرائيل ما فيها تكون بس عسكريه ومقاطعات سياسيه
فكريه ثقافيه.
الواحد بده يتعرف على العدو، ما هيك بده يقعد يدرس يشوف شو الوضع العدو. نحن للاسف العرب بقيوا فوق 40 سنه مقاطعين العدو، بدهم يقتلوا بنفس الوقت ما بيعرفوا شيء عنه. اوكي، فتح مركز الدراسات الفلسطينية تشوف كيف بده كمان يهتم باللاجئين ويقدر يوصل لهم هالمساج قضيتهم ببنامج الدولية. طبعا له فضل كتير كبير، وحتى إذا بدك يعني الفلسطينيين اللي هن حملوا سلاح بوجه الدولة اللبنانية ما بيقدروا ينكروا دور بوريس جميل بهذا الموضوع اللي بعده اليوم مركز فيه على هذا اللحظة.
طيب دكتور عندي سؤال قبل ما تكمل. إذا بدي أعمل شوي هيك مثل ما بعرف إذا فيني سميها مقارنة بينه وبين شارل مالك، يعني شارل مالك كمان كان عنده هالاحترام للآخر وهالشرعة حقوق الإنسان اللي هو كان عم يكتب مقدمته. ما بتفرق الإنسان إذا كان شو كان دينه شو كان عرقه شو كان لونه، بس كان ملتزم جدا بمسيحيته، كان عطول يقول كل شيء عم بعمله كرمال يوم الدينونة. موريس الجميل كيف
على هالمستوى
كان التزامه المسيحي
على هالمستوى؟ نفس الشيء أنا يعني بتفكري بشخصيتين بوقت يعني بوقت كانت كان الالتزام دين هو أساسي بهذيك المرحلة، ولكن هالشخصيتين لأنه على هالمستوى بيفكروا بينقلوا إيمانهم أو التزامهم ديني على غير مستوى، ببطل مستوى ضيق له علاقة بس بمعرفة سطحية بالأمور.
واضح من شغله
تماما. يعني أكيد. الشيخ موريس جميل حتى مش بس يعني هلأ عم نحكي عن ناحية يمكن ما ذكرناها بسياق حديثنا، كان فيلسوف إلى جانب كل هيدولة، كان عنده فلسفة للحياة اليومية وللعمل السياسي ولا طبيعة البشرية كيف مركبة. عنده رسمة مشهورة كتير ومنشورة وين ما كان تقريبا، وموجودة الكوبية الأصلية بالكاسليك، عم نحكي عن لوحة قدر رسم فيها كل المشاكل اللي بيعاني فيها الإنسان من مشاكل نفسية. يعني قدر فند كل المخاطر النفسية اللي بيواجهها الإنسان، حللها بطريقة بسيطة. يعني صار واحد يعرف أنه الإنسان هو مش كتلة عقد لبقوله مشاكل الإنسان، هو بيورط كتير مصايب اجتماعية باللاوعي تبعه، ويمكن هيدا بتأدي لخلل ما بحياته
تعمل ردة الفعل.
هو قدر حلل هالمسائل، لأنه إذا بدكم فعلا تدرسوا الإنسان وتدرسوا نفسيته في هودي القصص لازم تسيبوها بالأساس وتفهموا أنه هو ردة فعله ما بتكون فقط من خلال التفكير العقل، فيها تكون كمان ردة فعل شعورية اللي عم بيعمله. فإذا موريس جميل على هالمستوى كتير نقل تجربته وإيمانه المسيحي من مثل ما قلت من مستوى السطح لمستوى أعمق، ومجرد ما يفكر أنه الديانات كلها بالعالم عندها جزء من الحقيقة وبنقدر نخلق لها مركز تتعاون مع بعضها. يعني هو إنسان عالمي صار، ومنطق إنساني مش بس فقط ديني محصور بالممارسة اليومية.
كانت هيدي النقطة واضحة أنه عنده اهتمام وعنده تقدير أكيد لكل الأديان، ولكن حبيت أسأل عن الالتزام الروحي طبعاً. لأنه بيقدر الإنسان يكون فيلسوف ومفكر وباحث وعالم ومنفتح، وبنفس الوقت يكون عنده التزام
أبداً، هودي ما بيتعارضوا مع بعضهم
بمعتقده شو ما كان معتقده. يعني
شوفي، ما في حدا بيبرع بالعالم إلا ما بيكون مرتاح مع هويته اللي بيورثها. نحن يعني نحن جزء من تركيبة كتير كبيرة، نحن جزء من عالم واسع كتير. إذا ما بنعرف هويتنا ما بننفتح على الآخر. يعني نحن مشكلتنا التعصب منين بيجي من الخوف وعدم الوضوح بالرؤية، وما بنعرف نحن مين. يعني دائما مثل ما هلا
مرات بنرفض نحن مين.
يعني بسمع تماما، سمعت اليوم حدا عم بيقول إنه واحدة من أسباب تفشي الوباء بهالفترة السريعة بلبنان هو الإنكار إنه وجود وباء. وهي عملية إنكار بتيجي من الخوف، إنه وقت أنا خاف من الشغلة بعتبرها مش موجودة. نحن تقريبا مشكلة التعصب المسيحي أو الإسلامي الموجود بالمنطقة هو لأنه ما بنعرف حقيقة نحن مين، أو كيف نحن إيماننا من شو مركب، وبالتالي بصير ردة فعلنا التالية إنه ما تقرب، ما بعرف شارعك لأنه بالموضوع أنا رح يكون موقفي متحجر ومتعصب تجاه الموقف اللي بيكون معارض لي. وبالتالي ما فينا نحن ما نكتشف حالنا ونعرف هويتنا مزبوط، أوكي، ونقدر نحكي بانفتاح. نحن لازم نعرف نحن مين تنعرف نحكي مع الآخر بشكل كتير واضح وبشكل كتير سليم، وبيأدي طبعا للقاء مش للتباعد.
بطبيعة الحال إذا كنت بدك تكون على مثال خالقك هو احترم حرية الآخر، فأنت مين تما تحترم حرية الآخر؟
تماما،
من هذا المنطلق بتكفي.
تماما.
شو بعد بدك تخبرني عن القصص اللي طبق التعاونيات؟
حكينا عن التعاونيات، حكينا عن الليطاني مش هيك عم مشروع؟
لا، مرقت مرور كرام عليه. إذا في شيء بدنا نزيده بعد
هلا فينا نحكي شوي عن بعض الاقتراحات اللي حكي عنها. مثلا بنك الأدمغة، بنك الأدمغة هيدي شغلة
غير يعني شكل
HHR اللبناني، عرفتي؟ بنك الأدمغة هو كان عنده عم بلاحظ شغلة إنه للأسف اللبناني بس خلص جامعته عم بيبرع برا، ليش نحن بدنا نخليه يطلع برا؟ ليش نحن ما منجمع الطاقات البشرية هيدي كلها سوي عنا إياها ومنجرب نحن نكون عم نسوي لهالأدمغة بطريقة إنه تفيد لبنان مش نتركه يفل. يعني اليوم أخطر شيء عم بيصير هو البرين درين، يعني الهجرة الأدمغة اللي عم بتصير بلبنان، عم يفلوا الشباب والصبايا
نزيف عم بيكون
وما عم نعرف شو عم يعملوا. يعني طب ليش بدنا فجأة نكتشف مثل حدا مثل كارلوس غصن إنه مقدر نستفيد منه وقت تصير في مصيبة عالمية؟ ليش ما قدرنا توصلنا مع هالمجموعات الكبيرة الموجودة بالعالم اللي عن جد اللي هي صورة لبنان نحن نحلم فيه والمتمنى دائما نكون هي صورته؟ ليش هي ما بتكون عم بتساهم بشكل مركزي إنه تفعل دور لبنان وتفعل قدراتها بقلب الدولة اللبنانية؟ نروح على مركز دولة للطقس والمناخ في لبنان، هيدا شغلة كتير حلوة. حكينا عن شيء تتفز اللي هو وزارة التخطيط والتصميم اللبنانية لليوم. أنا بظن
قلت لي رح تقلي ليش هو اللي غيرها رجع.
تمام، هو بهذا الموضوع إذا بدك اعتبر أنه بالنظام المجلس الوزراء بهذاك الوقت صار في تعارض بين الوزارات ومعاهد الوزارة بشكل أساسي. يعني هو كان نيته أنه تفعل عمل الوزارات لأنه ما تغير كتير العلاقة بين الوزارات، اعتبر أنها عم بتكون عم بتصعب العمل مش عم بتهينه. يعني كأنه خلق بيروقراطية زيادة عن اللي هو موجود بهذيك المرحلة لغيها. يعني
مش هو هدفه تسهيل مش العرقلة،
طلعت أنه لأنه في تحجر بالمقابل لأنه في محسوبيات واللي بدك إيه، ترك الموضوع لمرحلة حينفذها. ويمكن هذه كانت من إحدى مهمات مجلس النيابة أنه يطلع هالتشريعات اللي بتأدي لتحسين عمل الوزارات تكون فعلا بخدمة أو تكون فعلة على المستوى الانمائي. الشغلة المهمة اللي تنفذت معها هي مشروع الليطاني، والشغلة الأهم هي المركزية الانمائية. لكن احنا اليوم عم نطرح المركزية واللبنانيين اتفقوا عليها باتفاق الطائف، وهو كان من السباقين بطرحها، غير انه طبعا ايام فؤاد شهاب جاب لجنة فرنسية وصت باللامركزية الإدارية، ولكن هو كان عم بيقول انه ما بقى تسموا ليها لامركزية فقط إدارية، خلينا نسميها إنمائية. يعني خلينا احنا نبلش نوزع يعني نعطي هالمدن الكبيرة الموجودة بلبنان 8-9 تصير عواصم مثل بيروت. ليش ما نخلي بيروت هي العاصمة لحالها، وبلكي ما نخلي كل مدينة تتخصص بشي، تهيك ساعتها يكون في استقطاب للناس تقعد فيها وللعمل. يعني مثلا كان بيعتبر أن طرابلس فيها تكون هي مينا لبنان، مرفق لبنان. ليش بيروت بتكون مرفق لبنان؟
عنده القدرة لو بيتنظم مزبوط،
وقتلينه هلا. يعني طرابلس قتلينه بهذا الملف. اعتبر انه فيها تكون صيدا مثلا هي المركز الاساسي لتصدير كل شيء زراعي وكل شيء محاصيل زراعيه. بيروت لازم يكون مركز المالي تبع لبنان، زحل لازم يكون مركز زراعي للبنان. يعني اعتبر انه هالمدن الكبيره هي فيها تكون عواصم بنفس الوقت، ليش ما ركز على بيروت؟
عم تتخيل قديش بتخفف اكتزاز وتلوث على بيروت
وبتخفف نزوح؟
قديش ما هو بس يخف النزوح بده يخف الاكتزاز، بخف التلوث، بخف
يعني بصير في تنقل بين المدن بشكل انه ما انا بس بضل محصوره بطائفه او ب
مزبوط
بهويه ثقافيه معينه.
يعني بطل في لون واحد طاغي، بطل في هيمنه لا اراديه خلينا نسميها تما نكون عندنا سونيه.
حتى عندك مشروع مهم هو ربط نهر بيروت بالمرفأ.
كيف هيدي؟
بكل دول الأوروبية اليوم الأنهر الكبيرة، يعني أوروبا مشهورة بأنهرها الكبيرة وخاصة العواصم مبنية على الأنهر الكبيرة مثل باريس ولا برلين ولا غيره من المدن الكبيرة، بيستعملوا هالأنهر تصير هي مركز تصدير للبضاعة على المرفأ أو على البحر.
كيف؟
عبر استعمال النهر،
حتى يوفروا كمان عجقة على
الطريق وصير هي مثل مواصلات طبيعية مربوطة بالبحر، لأنه كل نهر وين بده يصب آخر شيء.
يا حرام، نحن نهر بيروت وضعه مأساوي اليوم
للأسف. يعني حتى المشروع اللي تنفذ مؤخرا
معمرين عليه وتعديات ومخالفات وحدث ولا حرج.
شو رأيك بهذا المشروع؟ إنشاء نفق بين الساحل والبقاع
كرمال تخفيف العجقة
أولا وتسهيل العملية
ترانزيت
الولوج من البقاع إلى بيروت، وبالتالي بطل في كمان بطل في سبب للسكان اللي بقى ينزحوا يتركوا المدن، صار يتركوا الأراضي الزراعية ويتركوا.
ليش بده يعمل نفق ما بيعزز خطة التران؟
هي بوقتها كان فيه على كل حال
ايه، بس انه يتعزز خط التران يتطور بدل ما نعمل نفق. هلا حلو، بس انا بدي شارع ما فيني
محل المشروع متروح،
ما فيه مشاريع.
في احد النواب زحلي طارحين هذا المشروع مجلس النواب ينعمل نفق. وهو هي منطقه على فكره يعني النفق بين بيروت والبقاع هو اكثر محل يعني اضيق جبل اذا بدك، وبالتالي النفق بيكون اسرع واسهل ينعمل بهديك المحل.
على كل حال احنا اليوم كل شيء بينطرح تيقطع بالمؤسسات الرسميه صرنا بنخاف منه دكتور،
للأسف.
لانه ببلش بخطه كتير حلوه بيخلص ب كيف ما كان، رغم انه بياخد وقت فواتروا وفواكات وبياخد مصاري مدري قد ايه وما بيطلع كما يجب، صرنا بنخاف.
صحيح. هلا انا لهذا الموضوع اذا في فعلا سياسيين جديين بالبلد ما بقى بيدخلوا الدولة بأي مشروع انمائي من هالنوع، يعني هن بس بيخططوا
البلديات تشتغل
واحد، واثنين يتركوا مجال للقطاع الخاص. انه انا شو بيصير علي اذا جبت شركة خاصة هي عملت النفق بين بيروت البقاع وشغلت وطلعت مصرياتها وسلمته للدولة
100%؟
مثل هلا مرفأ بيروت مثلا، ليش ما شركة خاصة بتجي بتاخذ
خصوصا انه السلطات المحلية في عندها
طبعا يعني عندها قدرات انها تسمح لهيك او تعطي ترخيص بهذا المجال.
نحن اليوم بتعرف شغله، نسوا البلديات اهميتهم مشان هيك بطلوا يعملوا دورهم كما يجب.
بتعرف كيف نسوها؟ لقطون المصريات.
صح،
يعني صندوق البلدي مرسو زرة.
صح،
يعني اليوم تخيلي البلديه ما عم تقدر تحرس بالليل ولا تنظم اشارات السير
لانه مش عم يفرجوا لها عن اموالها
مصاري. لو البلديه هي عم تجبي مصرياتها كان نحن بألف خير اليوم.
طب هيدي صار بدها تعديل بالقانون كمان، لك على شو عم نضوي؟ كنا بشغله لك وين صرنا هلا؟
بتعرفي شو اوقات اللي كل قصه مش بس بدها قانون، القصه بحاله من هالنوع بوضع نحن وصلنا له لازم الناس تاخذ مبادره وتاخذ القرار. انا مش عم بدعي العاصمه مدني هلا، بس في بلديات في عالم لازم تقول انا بدي دير اموري، ما زال دوله فاشله هالقد والمسؤولين الموجودين على راس هالدوله فاشلين، انا بدبر اموري.
اذا قلت لهم تفضلوا هون هون بتكون تحطوا الرسوم، بكون ما بقى حدا يحطهم بالدوله، انا بدي اخذ حقوقي.
طبعا
بتبلش ببلديه يمكن بعدين تصير بكل بلديه.
انا بدعي كرئيس بلديه يكون عنده
ياخذ المبادره
وما يفوت بالحسابات السياسيه الضيقه وما يقول اذا عملت هالشيء بكره بيعمل رئيس بلديه، عمل شيء للمستقبل جماعتك ومستقبل اهلك وسكانك وترك الله بيدبر
وترك بصمه حلوه واخذ 6 سنين بزياده. شو
يعني في بلديات ناجحه واعتمرت هذا الشيء
مثل ما نقول على الدار شو للشبع يلا سبا. شو في بعد قصص قبل ما يخلص الوقت عندنا؟ يمكن بعد شيء 6-7 دقائق تقريبا.
انا بدي اقول شغله، انه كل هالمشاريع اللي حكينا عنهم اغلبيتهم اخذوا الاوكي مجلس وزراء، هذه السربريز، بس ما صرف لمصاري.
يعني هلا اذا بنصرف لهم مصاري بيطبقوا؟
يعني كل هالمشاريع اللي قدمها على مجلس الوزراء اتاخذ موافقات عليها من مجلس الوزراء بس ما صرف منها بالموازنه.
يا لطيف،
يعني مثل كانه بشي محل قد ما كان حقاوي باللي عم بيطرحوه والناس عارفه
ما قدروا يقولوا له لا
طبعا، بس بطريقه طبعا مثل ما بتصير بالامور الاداريه انه هلا بعدين بنأجلها بنترك ال
يعني ما بدي اقول يعني. ما بدي اقول طريقه مهزله, بدي اقول بخبسنه
للاسف
فركشوا له اياهم.
طبعا لحسابات بتعرفي وين ودتنا, لحسابات ضيقه صغيره خلت فوت لبنان بحرب 15 سنه واليوم صرنا بالسنه الأربعين.
هلا بدنا بطل قومي ينفذ هالمشاريع مش بقصه مجلس النقد, بدنا بطل قومي هلا ينفذ هالمشاريع المهمه.
عشان هيك هذا السنه 2021 برايي لازم تصير هي عن جد سنه خلاص لبنان, حط هدف براسنا وبلش تشتغل على الاساس. هين الاشياء كتير مش صعب.
عم جرب هيك, اجربت ايد بعض الاشياء دكتور إلي, انه ليك سياحه دينيه, نهضه صناعيه عالميه, نهضة علمية, عندك لبنان مركز نموذجي لتطبيق عمل جمعيات والمنظمات العالمية, يعني قديش عم توفر على لبنان اقتصاديا, نهضة صحية, نهضة الأدمغة اللبنانية بكل العالم
لتحط,
ايه لتحط حالة بتصرف لبنان هلا مركزية الإنمائية. عن جد نحن مش ناقصنا شيء, منصير هذا البلد النموذجي اللي ما بقى بدنا حدا, ما منعيش بدون ما نعوز حدا.
إذا في إرادة حقيقية كل المشاريع موجودة وكل الناس اللي بتفكر واللي قادر تعطي حلول موجودين.
بعدك اليوم ناطر نرفع الدعم عن الطحين ولا ما بنرفع الدعم؟ و
للأسف
عن جد حرام.
هيدي قصة الدعم هيدي, شوف هلا هي اللي عم بيصير هو خليط بين شغلتين, خليط بين ناس غير كفوءة موجودة بالسلطة وناس حرامية مع بعضهم. يعني في عندك ناس ما بتفكر أبعد من الورقة والقلم والقوانين الضيقة, وناس مستفيدة من هذا الوضع وعارفة أنه الدولة مثل ما هي هلأ هي سرعة التعبير بقرة
عم تحلوب
حلوب وعم بيستفيدوا منها قد ما فيهم. والعمل هلأ اللي عم بيصير للأسف شوفوا كيف يطولوا يعني في قصة الدعم مش يضل يقدروا قد ما فيهم يسرقوا, بلكي بيقضوا على آخر دولار موجود اليوم بعد بالدولة. يعني للأسف هذا هلأ اللي عم بيصير. لازم الشعب اللبناني يوقف بقى ويعرف وين بده يوجه أصابع الاتهام وشو كيف بده يوجه هذا الموضوع.
دكتور إلي وين بده يوقف الشعب اللبناني طالما ولاد هيدا البلد بارح رفعوا تمثال لقاسم سليماني ببيروت؟ كيف بدك من مين ناطر يوعى؟ كل مش كل الشعب بيقدر يوعى. ما عليه, بدي اعتذر من سلف من اخوتنا, نحن كلنا بلد واحد واخوة ونحن كلنا بننتمي لهالبلد اللي اسمه لبنان, بس في ناس ما بدها توعى, في ناس منا ما بدها توعى.
بتعرفي شغله قلديكو اللي امبارح انبسط بالتمثال ببيروت لارهابي دولي, بس تحكي معه بهذا الموضوع بذات ما بظن بيعرض على ولا وحده منهم, لانه هو بيعرف انه ناسي موضوعه الخاص, ناسي همومه اليوميه بس كرامة الزعيم اللي عم بيقول له بدك تلحق اليوم مشروع اقليمي.
ما بيقدر, انا بظن ما بيقدر يفهمون هول الاشياء. انا بقول ما بيقدر يفهمون اذا لاحق زعيم
برات المصلحه الجمعيه اذا بدك. انا بحط شرط انه هاي المواضيع هي مواضيع في عليها اجماع لبناني كتير كبير, مش هيك نحن ما بدنا نخلط. وانا بظن هالمجموعات هيدي مغلوبه عمرها اكثر ما انت متصوره.
ما بعرف, ان شاء الله الله يفرج هالاشخاص المغلوب على امرهم, لانه ما حدا ما بده ميته تكون بالبلاش, وما حدا بده صحته تكون مأمنة, وما حدا ما بده يكون مركز للعلوم, ما حدا ما بده يكون عنده شغل ويبطل عنا بطالة, ما حدا ما بده سياحة, كلنا بدنا هالاشياء. ما بعرف يعني, نتأمل انه يكون مثل ما عم بتقول, وان شاء الله يبطل حدا مغلوب على امره والكل ينفرجه. بدي وجه على كل حال تحيات لكل عم بعيدونا, انا وياك دكتور إلي وعم بعيدوا لبنان الحر عبر الفيسبوك. خليني اسمع رسالتين صوتية قبل ما نختم الحلقة, واكيد يعني اليوم كان الموضوع كتير شيق ومهم حول هالشخصية, تنقول انه بلا فينا نشتغل للبنان وفينا هلأ نبلش نطبق, لانه في كتير اموال وقروض موجودة بعد ما صرفناها.
اي صباح الخير جان متري من كندا. كل عمر الرئاسة هي اللي عم تعمل الازمة دايما, لانه عم نجيب رئيس ما عم بيكون يعني عم بيشمل جميع السيئات اللي موجودة بكل الأحزاب اللي هن فيها. مثلا على أيام الشيخ بيير وقت اللي اختلف مع موريس جميل, كرمال انه يطلع هو حزب الكتائي بيكون هو المسيطر على كل القصة, مشان هيك ما طلع موريس جميل الرئيس. وياريت بوقتها انه طلع رئيس كان كمان تغير كتير اشياء, حتى ايام امين جميل وكمين شمعون كمان نفس الشيء بكل المراحل, انه دايما وبين سمير جعجع وميشيل عون دائما بناخذ الأسوأ، وهذا الشيء اللي وصلنا لهون. يعطيكم ألف عافية.
هلا ما بعرف اذا فينا نقول دايما بناخذ الأسوأ، بس بكل
شوف، الصراع
الاحوال
على السلطة شغلة حقيقية، ولكن وين بتصير مشكلة كبيرة؟ وتكون الصراع على السلطة فقط من أجل السلطة، مش
مش
كل ما
تنافس
نخدم
شريف
شأن العام.
وإيجابي.
صح، هيدي كل المشكلة. يعني الحق إنك توصل للسلطة، بس الحق توصل على السلطة مع مشروع، مش توصل على السلطة فقط توصل على السلطة. هون صرنا عم نحكي بمرض نفسي ما له علاقة أبدا بالعمل السياسي، وما له علاقة أبدا بالشأن العام.
وعيش لبنان تبعت هذا المرض النفسي بأكثر من محطة.
صح.
Hello, my dearest Otiko and Dr. Elias. Happy New Year. من كل قلبي I wish you all the best. بس أكتر شيء أكتر شيء rebirth and resurrection to our وطن. Bless you.
أمين أمين. بدي اشكرك دكتور الياس، برجع بكرر امنياتي لك بسنه حلوه رغم كل المشهد السوداوي. نحن ابناء الرجاء ما بنفقد الامل ابدا.
رح نحاول هيك كل حلقه نضوي على شخصيه لبنانيه من هالنوع، تبلك الناس ترجع شو بتتحمس وبتعرفهم بدها تروح تبلش الشغل.
ايه ايه،
نحن هلا اول شيء مفتوحه،
طالبوا بهالانجازات المهمه، لانه فعلا بتعمل نفضه استثنائيه للبنان، يعني بصير لبنان النهضه خلينا نقول. شكرا كثير لك دكتور إلياس فريدي سابا، شكرا لك، نلتقيكم الأسبوع المقبل بإذن الله، إلى اللقاء.